بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خطب سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم وصوله كربلاء: أيها الناس، إن الدنيا قد أدبرت وتغيرت، وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول يوميات الحركة الحسينية من وصول الحسين عليه السلام إلى كربلاء وإلى يوم التاسع من محرم. الحسين بعد لقائه بالحر ومسايرته إياه وصل إلى كربلاء في يوم الخميس الثاني من محرم سنة 60 للهجرة. ولما وصل وقف جواده واستبدله فظل واقفا، فسأل عن هذه الأرض: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى الغادريات. ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى شاطئ الفرات. وأخيرا قالوا: هذه تسمى كربلاء. قال: أعوذ بالله من الكرب والبلاء، انزلوا ها هنا محط رحالك. هنا عدة أسئلة. السؤال الأول أنه هل يمكن مثلا أن فرسا يتوقف أو لا؟ نحن عندما نتحدث ضمن الإطار الغيبي نستطيع أن نوجه هذا الأمر بأنه شيء طبيعي ما دام الحديث ضمن الدائرة الغيبية. ولهذا مثال في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما وفد إلى المدينة وبقي مدة في قباء قبل أن يأتي أمير المؤمنين مع الفواطم، ثم لما وصل أمير المؤمنين مع الفواطم دخل النبي وكان معه علي بن أبي طالب وضعن رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن عندما دخل كل أبناء المدينة كانوا يحبون أن يتشرفوا بأن ينزل النبي في بيتهم. أنت لو تصورت نفسك فد مرجع من المراجع يصل إلى هذه البلدة، عادة اللي بيوتهم مهيئة، الشخصيات الاجتماعية، الشخصيات العلمية يتنافسون على أن يستضيفوا مثل هذا المرجع، وأن يجيب واحدا منهم دون الآخر هذا يعني نوع من إعطاء القيمة بالنسبة له. فكيف إذا كان ذلك الشخص في منزلة رسول الله محمد؟ هذه كانت مشكلة. الآن كيف يمكن أن يفضل هذا على ذاك والنبي لم يكن قد أعد له بيتا إلى ذلك الوقت؟ فكان أن قال الناقة دعوها، وين ما بركت إحنا هناك ننزل، دعوها فإنها مأمور. وبالفعل كان هذا حل قطع النزاع. بعد لو أن النبي قال أنا أنزل عند هذا الثاني، خصوصا كانت صراعات بين الأوس والخزرج عنيفة وشديدة، فإذا يدخل عند واحد من الأوس الخزرج يخلون في خاطرهم، نفس الأوسيين والخزرجيين فيما بينهم أكو نوع من التنافس ونوع من المسابقة، وكل واحد يريد إلى جانبه. فكانت فد مشكلة اجتماعية، هذا كان فد حل من الحلول. كما ورد في الروايات التاريخية هذا الأمر حصل، أن فرس الحسين عليه السلام توقف فنزل بعد أن سأل. ليش الإمام الحسين يسأل؟ هل كان مطلعا على الأمر أو لم يكن مطلعا على الأمر؟ هناك عندنا في اللغة العربية شيء يسمونه تجاهل العارف، وهو أبلغ من أن يقول أنني أعلم. الغرض منه إثارة سؤال حتى ذاك الطرف يجيب جوابا ينتقل إلى الآخرين. في القرآن الكريم عندنا من هالموارد كثير. الله يسأل نبيه موسى وهو الذي يعلم بمستسر السر، يسأله وما تلك بيمينك يا موسى؟ سأل واحد، حتى إذا واحد عادي يشوف قدام إيده يعرف أن فيها عصا، فكيف الله سبحانه وتعالى وهو المطلع على سر الأسرار يسأله هذا السؤال؟ شنو هاي بإيدك يا موسى؟ ليس الغرض الاستفهام الحقيقي، هذا يسمونه من تجاهل العارف، حتى ذاك يجيب جوابا وهذا الجواب ينتقل، أو هذا يزيد عليه، هذا يقول لي قرر حقيقة، أنت الآن تقول هاي عصاي، طيب قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إلى هالمقدار يا موسى أنت تدري احنا صحيح؟ قال ألقها يا موسى، فألقاها تغير الأمر، فإذا هي حية تسعى. معرفة ما كان وما إليه صارت من قبل موسى أبلغ في الإعجاز من أن لا يقرر هذه الحقيقة من قبل. وهكذا في قول الله عز وجل لعيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، تقلت لهم؟ قال لا. شنو الله ما يعلم أن نبيه عيسى ابن مريم لم يقل هذا؟ يعلم بذلك، ولكنه يريد أن يقرر هذه الحقيقة حتى يكون حجة على من ادعى أن نبي الله عيسى من السابقين أو اللاحقين أن نبي الله عيسى قد قال لهم اعبدوني أو أنه أنا إله أو الإله حلفية أو أنا أحد الأقانيم الثلاثة أو غير. أنا لا ما قلت أبدا، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فكثيرا ما يحصل حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وآله يسأل هذا شنو فيجيبون، النبي يعلم بذلك ولكن يريد أن يقرر هذه الحقيقة للحاضرين ولمن يأتي فيما بعد. لولا أن الحسين عليه السلام سأل هذا السؤال ما انتقلت إليه وما صار تركيز أنه هذه قضية معينة إليها تخطيط إلهي ورباني خاص. نفس الكلام عن علي الأكبر، أبا ولسنا على الحق، شنو علي الأكبر اللي جاي هذه المسافة الطويلة ما يدري أنه على الحق أو على الباطل؟ يعلم، ولكن هذا من باب تقرير حقيقة معينة لترتيب أثر عليها. فأجابوا بأنه هذه اسمها نينوى، اسم قديم. طيب أيضا كانت تسمى مقابر النواويس، طيب لو أشار إليها الحسين عليه السلام، والناووس هو قبر النصران يسمونه ناووس. طيب نينوى أيضا اسم قديم، الغاضرية أيضا نسبة إلى بني غاضرة وهم قوم من بني أسد كانوا قريبين من تلك المنطقة، وبالتالي على عادة العرب كانوا ينسبون الأماكن إلى أحيان كثيرة إلى اسم القوم الذين نزلوا فيها أو عندها أو اسم شخص. شنو اسمها بعد من حيث الموقع الجغرافي؟ هذه شاطئ فرات، لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. كربلاء أكو كلام هل أنها اسم عربي أو أنها اسم أعجمي يعني عبراني أو قديم، أكو توجهان عند المؤرخين والذين يتحدثون في معاجم البلدان والقضايا الجغرافية. بعضهم يقول أصلها اسمها أعجمي عبراني من كرب وإل، إل ومشتقاتها في اللسان العبري تشير إلى الله، إسرائيل عزرائيل غير ذلك ميكائيل، هاي الإيل كلها إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، إل ومشتقاتها تشير إلى هذا المعنى. كرب أيضا قالوا تعني عندهم القرب، قرب الله، هكذا فسرها بعضهم. وهذا بناء على أن اسمها اسم عبراني. طيب وأما بناء على أن اسمها اسم عربي فيقولون أن الأرض المكربلة هي الأرض الرخوة الناعمة الخالية من مثل خشونة الجبل وما شابه ذلك، هذه يقال لها أرض مكربلة. إذا كان الاسم اسم عبراني فذاك معناه، وإذا كان الاسم اسم عربي فهذا معناه. على أي حال هاي أيضا من الواضح أن فيها نوع من المزج يمكن توجيهه بكرب وبلاء. أكو بعض الكلمات في اللغة العربية فيها قسمين، بغ وداد أو بعل بك، هذه أيضا كربلاء يمكن تقسيمها إلى هذين القسمين. فنزل الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأرض التي اختيرت له واختارها أيضا لتكون مصرعه أشرنا في الليلة الماضية ليش اختار العراق، ليش اختار العراق. بقي هناك نقطة لم نشر إليها نذكر بها، أن الحسين عليه السلام كان مهتما بأن يختار هو محل المعركة وطريقة القتال، وهذا من حنكة قيادة الإمام الحسين عليه السلام ومن حكمته. الأمويون كانوا يودون لو أن الحسين لم يخرج من المدينة ويغتالون على طريقة اغتيال الإمام الحسن، أو لا أقل إذا كان في مكة المكرمة يغتالون في مكة المكرمة عن طريق هو غافل، هو غير ذلك، هو متعلق بأستار الكعبة وهو في الطواف. وقد صنعها بعضهم، يعني في مكة المكرمة شهد اغتيال دعبل ابن علي الخزاعي، دعبل ابن علي الخزاعي في وقت متأخر من أيام العباسيين ضرب بزج سهم مسموم في رجل، فهالزحمة هذه وفهالخبصة واحد يضرب هالشكل بزج السهم، يعني السهم الدقيق، ويكون مسموم خلاص، يصير السم فيه ينتهي أمره. طيب، فكان يود الأمويون لو أنهم استطاعوا أن يختاروا هم طريقة مقتل الحسين عليه السلام، وبعدين تصير الخبصة، وهناك أيضا مكة، وربما أيضا يطلعون مسرحية أنه من اللي قتل الحسين ويمشون في جنازته كما يصنع الطغاة عادة. الحسين عليه السلام أراد هو أن يختار مكان المواجهة وطريقة القتال كما سيتبين بعد قليل أيضا. فنزل الحسين عليه السلام في كربلاء. هذا كان يوم الخميس الثاني من شهر محرم سنة 61. في يوم الجمعة الثالث من محرم وصل عمر بن سعد على رأس جيش تعداده 4000 فارس. أول دفعة اللي جت لقتال الحسين عليه السلام في يوم الجمعة الثالث من شهر محرم كان يقودها عمر بن سعد بعد ما أنهى الصراع بين الدنيا وبين الآخرة لصالح الدنيا، في القضية المعروفة أن عبيد الله بن زياد كان قد وكله أن يذهب إلى الري أميرا، فلما صارت قضية الحسين جهزه لقتال الحسين. استعفى عمر بن سعد، قال لا، قال خلي جماعة من أشراف الكوفة اللي هم أكثر مني غناء وبلاء وقوة يروحوا لقتال الحسين. قال احنا نعرف من نبعث، تريد تمشي إلى هذا القتال كان بها، وإلا أردد علينا ولاية عملنا على الري. طبعا هذا كان مقتل بالنسبة إلى عمر بن سعد، وانتهى به الأمر بعدما فكر في أمره على خطرين، يترك ملك الري والري ومنيته، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، رجع بالتالي مأثوما بقتل الحسين ولم يحصل على ولاية الري، خسر الدنيا والآخرة. والغريب أنه خسر عمره أيضا، سبحان الله. يعني الإنسان اللي عرض عليه الحسين كما سيتبين بعد قليل في ليلة وصوله، يعني لما وصل يوم الجمعة صباحا الليل طلبه الحسين أن يأتي إليه، فجاء عمر بن سعد ومعه 20 فارسا، والحسين جاء ومعه عدد من أهل بيته، ثم تنحوا عن هؤلاء الفرسان، وعرض عليه الحسين عليه السلام أن ينصر. قال أخاف على داري أن تهدم، قال أبنيها لك، قال أخاف على ضيعتي أن تؤخذ، قال أنا أعطيك بدلها المغيبغة في المدينة وهي تسوى قيمة كبيرة جدا، قال أخاف على عيالي. طيب، ثم بعد ذلك الحسين شاف أن هذا الرجل يخاف على عياله وحاضر أن يقتل الحسين وعياله وأطفاله من أجل أنه يخاف على ضيعة وعلى دار. هذا منطق مو منطق إنسان عاقل أصلا. فقال له: تزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي الري وجرجان؟ لا والله، عهد عهده إلي
رسول الله أنه لا يحصل لك ذلك، وكأني بك مقتولا على فراشك، مقتول أنت، ما يمكن أن تستمر، وما أظنك تأكل من بر العراق إلا قليلا. أي الحنطة اللي أنت طمعان فيها والأكل اللي طمعان فيه ما رح تأكله، بالفعل ما استمر غير من سنة 61 إلى 65، أربع سنوات لما ثار المختار وأنهى حياته، أربع سنوات ليس أكثر. وقتل ابنه أيضا، حفص اسمه، وهو قتل أيضا، وانتهت داره، وانتهت ضيعته، وانتهى أولاده، وانتهى هو أيضا. فقال إن في الشعير لكفاية، وفعلا هو قيم نفسه. الشعير عادة هو طعام البهائم والسوائم، قال في الشعير كفاية، إذا ما أكلنا الحنطة نأكل الشعير. طيب، فجاء هذا الرجل بأربعة آلاف فارس إلى كربلاء، هذا في يوم الجمعة الثالث من شهر محرم، في الليل استدعي، لم ينفع فيه شيء. طيب، وهنا بثت فد كلمات من قبل عمر بن سعد في اليوم التالي، ووصلت إلى المؤرخين وكتب التاريخ مع الأسف، أن الحسين عليه السلام عرض على عمر بن سعد إحدى خصال ثلاث: إما أن تأخذوني إلى يزيد، مو إلى عبيد الله بن زياد، حتى أضع يدي في يده وأنظر ماذا يريد أن يصنع، أو تسيروني إلى ثغر من الثغور فأدافع عن ثغر المسلمين، أو أرجع إلى المكان الذي جئت منه. هذا الكلام موجود مثلا في تاريخ الطبري وفي بعض الكتب، لكنه كلام كاذب، يشهد على كذبه شواهد عدة. شاهد الأول، شاهد عيان، وهو عقبة ابن سمعان مولى الرباب زوجة الحسين عليه السلام. عقبة ابن سمعان هذا بمثابة الخادم لمن؟ للرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين، والدة عبد الله الرضيع. يقول، وهذا من الذين لم يقتلوا، لأنه قانونهم أن العبد أو المولى إذا لم يقاتل وكان ويا النساء وفي خدمتهم ما يقتلونه، وبالفعل هذا بقي وراح إلى الكوفة وراح إلى الشام ورجع إلى المدينة، وكان لصيقا بالحسين في المدينة. قال: لقد صحبت الحسين بن علي منذ يوم خروجه من المدينة إلى مكة ومنها إلى كربلاء في كل منازله، وكنت قريبا منه، لم أترك خطبة إلا سمعتها عنه، ولا كلاما قاله إلا وعيته، فما سمعته يقول ما يقوله الناس من أنه يضع يده في يد يزيد أو أنه يسير إلى ثغر من الثغور. أبدا هذا الكلام ما كان موجود أصلا، هذا شاهد عيان ينفي. الشاهد الآخر هو نفس مسيرة الحسين عليه السلام، هذا اللي أمس يقول: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة بوال مثل يزيد، ويقول يزيد رجل فاسق فاجر ومثلي لا يبايع مثله، ويقول هيهات من الذلة، ويقول كذا، ويقول فليرغب المؤمن في لقاء الله محقة. من أول يوم قبل ما يجي عمر بن سعد إلى كربلاء، ما يمكن أن يجي ويقول يا الله سيروني ويا يزيد، اللي يريد يسوي بي خلي يسوي. هذا كلام باطل بلا ريب. هذا كان في يوم الجمعة الثالث من شهر محرم. في اليوم الرابع والخامس والسادس ترادفت جموع المقاتلين القادمين إلى كربلاء. في اليوم الثالث والرابع والخامس والسادس، اليوم الرابع إجا شبث ابن ربعي ومعه ألف مقاتل، وأيضا في دفعة أخرى جاء حجار ابن أبجر في ألف مقاتل، وإجا يزيد بن الحارث أيضا في ألف مقاتل. ثم بدأ عبيد الله بن زياد اللي كان عسكر في النخيلة، النخيلة خارج الكوفة تقريبا مثل معسكر، أي واحد أي جيش يراد أن ينطلق لازم يعسكر هناك ويرتب أموره ويأخذ المؤونة ويصلح أدوات القتال ويخرج. وقد عسكر فيه الحسن بن علي لقتال معاوية أيضا. عبيد الله بن زياد إجا إلى النخيلة وهو بشكل مباشر بدأ يجهز المقاتلين من فرسان ومن رجالة لكي يخرجوا إلى حرب الحسين عليه السلام، فكان يدفع 500 و600 وهكذا في مجموعات متتالية، وكان قسم من هؤلاء يتسللون في الطريق، يعني هذول قسم من الذين كانوا يجندون وبعضهم تجنيد إجباري كانوا في الطريق يتسللوا ولا يخرجون إلى كربلاء، ينفذ بجلده ولا يشارك في قتل الحسين عليه السلام، حتى لقد قالوا أنه أحيانا يرسل 1000 واحد فيخرج منهم 200 إلى 250 يتسللون يمينا وشمالا وما يوصل إلى كربلاء إلا 700 أو 800 شخص. لكن هؤلاء كانوا جادين، يعني عبيد الله ابن زياد كان جاد أنه لا يبقى محتلم في الكوفة، يعني قادر على حمل السلاح إلا ولا بد أن يخرج. طيب إذا ما يخرج يقتل. حتى أن بعض الناس حاولوا اغتيال عبيد الله بن زياد، واحد اسمه عمار الدالاني وهو من شهداء كربلاء فيما بعد، كان يشوف عبيد الله بن زياد بهذه الطريقة يجبر الناس على أن يخرجوا لقتال الحسين، فحاول اغتياله وقتله في النخيلة لكن ما وجد فرصة، فخرج إلى الحسين عليه السلام، قطعوا عليه الطريق زجر ابن قيس مع مجموعة مسلحة كانوا موكلين بحراسة الأبواب، وعرفوا أن هذا الرجل من شيعة أهل البيت وطالع وحده يعني رايح إلى كربلاء، قاتلوه وقاتلهم قتالا شديدا واستطاع أن يخرج ويصل إلى كربلاء وأن يكون شهيدا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. فإذا اليوم الرابع والخامس والسادس كانت أيام التعبئة العسكرية المكثفة. في اليوم السادس تكامل الجيش 30,000 مقاتل بين فارس وراجل. تصور أنه خلال 3 أيام من حدود 4,000 إلى 30,000، شنو من جهد بذل خلال هذه 3 أيام حتى يعبئوا كل هذه الأعداد الهائلة. طبعا هذا العدد 30,000 في روايتان، رواية عن الإمام الحسن عليه السلام وأخرى عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. رواية عن الإمام الحسن تنقل عندما دخل الحسين على أخيه الحسن وكان قد سم، فتألم الحسين ودمعت عيناه، فقال يا أبا عبد الله إنما هذا سم سقيته. هذا شيء بسيط، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 رجل يزعمون أنهم من أمة جدك فيقتلونك عطشانا غريبا. هذا أول تصريح من الإمام الحسن بعدد المقاتلين للحسين. والتصريح الآخر عن الإمام زين العابدين في رواية يقول: ما من يوم أشد على رسول الله محمد، من يوم أحد حيث قتل عمه حمزة بن عبد المطلب، ويوم مؤتة حيث قتل ابن عمه جعفر، ولكن لا يوم كيوم الحسين بن علي، ازدلف إليه 30,000 رجل وهو يذكرهم بالله فقتلوه عطشانا على شاطئ الفرات. إذن العدد تكامل 30,000. طبعا هنا بعض يعني خصوصا الشعراء يبالغون في العدد، لأن الشعر طبيعته هو المبالغة. شاعر يقول: جاءوا 70,000 سل بقيتهم، هل قابلونا وقد جئنا 70، يعني جابوا من ذاك الصوم 70,000 وإحنا جبنا 70 واحد ومع ذلك ما قدروا يواجهونا. طبعا هذا كما قلت مبني على الشيء من المبالغة اللي هي مسموح بها في الشعر، أو ذاك الآخر يقول بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام متصل، يعني عدد الجيش من كربلاء إلى الشام يملأ الفضاء. طيب، أو السيد حيدر الحلي يقول بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجودة وغيطانها وطل وحش إذ لم يجد مهربا وغادرت الطير أوتانها، يعني حتى الوحوش بعد ما حصلت إليها مكان. هذا في الشعر مسموح به، لكن الأمر لم يكن هكذا على صعيد الواقع بحسب هذه الروايات التي ذكرناها. يوم سادس كما قلنا تكامل العدد 30,000. مساء السادس حبيب بن مظاهر يجي يستأذن الإمام الحسين عليه السلام ويقول له أكو هنا عند شاطئ الفرات حي من بني أسد نعرفهم ويعرفوننا، فإن أذنت لي ذهبت إليهم ودعوتهم إلى ما فيه خير دنياهم وأخرى مدعوهم إلى نصرتك. فقام فأذن له الحسين فذهب حبيب ذهب حبيب ليلا إلى تلك القبيلة أو إلى ذلك الجمع وقال لهم أيها الناس كيف أنا فيكم، أنا حبيب بن مظاهر الأسدي. قالوا سيدنا وشيخنا، أنت بعد ما تحتاج إلى تعريف، إحنا بنو أسد وأنت كبير الأسديين الآن، شخصية مرموقة. فقال لهم جئتكم بخير ما جاء به وافد أهله، جئتكم بنصر الحسين بن علي بن أبي طالب بن فاطمة وقد حل قريبا منكم، فإن شئتم خير الآخرة وشفاعة جده رسول الله فهلموا إلى نصرته. قام رئيسهم اسمه مالك بن بشر وقال أنا أول من أجاب، ثاني أيضا قام وقال أنا أول من أجاب، وهكذا. طيب، جمع الذين تحدثوا عن استجابتهم كانوا 90 شخصا، 90 رجلا في ذلك المكان، فتواعدوا واتعدوا على أن يأتوا صباحا. واحد من الخونة اللي ما يخلو منهم مجتمع من المجتمعات، ويبيعون دم الحسين بحطام قليل من الدنيا، اسمه جبلة ابن عمرو، أيضا أسدي، ولكن مو كل أسدي طيب ولا كل شيعي اسما طيب، لا، المدار هو على العمل، أنت تخدم من بالنتيجة، عملك هذا يخدم الهدى والفضيلة أو أنه ينتهي إلى نصر الرذيلة والطغيان والكفر والانحراف. فقام هذا الرجل اللعين وذهب في جوف الليل إلى عمر بن سعد وحكى له القضية كلها. عمر بن سعد في نفس الوقت أرسل رجلا يقال له الأزرق ومعه 400 فارس إلى نفس المكان بدلالة هذا الشخص، هو الدليل لهم يعرفهم وين الطريق، إلى أن وصلوا إلى نفس القوم وأرادوا أن يناجزوهم القتال. ذولاك يقولون لهم خلونا إحنا إلى باكر نقاتل غيركم، يشقى بنا غيركم. قالوا لهم لا، احنا مأمورين ان نجليكم عن هالمكان، ما تبقون هنا والا قتلناكم. طبعا الكفة كانت لصالح هؤلاء، وذولاك ايضا بوغتوا وهوجموا على غير استعداد، فاضطروا الى ان يجلوا من ذلك المكان، ولعل هؤلاء هم الذين او بقاياهم هم الذين رجعوا في يوم 13 من المحرم لدفن الحسين وأهل بيته الطاهرين. على أي حال، هذا كان ليلة السابع من المحرم، مساء السادس ليلة السابع. يوم السابع وصل قرار جديد من عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد، أنني سمعت أن الحسين بن علي يحفر الآبار وأن وضعه تمام هناك، فإذا وصلك كتابي هذا فامنع عليهم الماء ولا تسقهم من الفرات قطرة واحدة. قبل ما كان الفرات ممنوع إلى قبل يوم السابع، ما كان ممنوع حسب الروايات التاريخية. بدءا من اليوم السابع منع الوصول إلى الفرات، وخلى عمر بن سعد رجل عمرو بن الحجاج الزبيدي، اللي العجيب أنه هذا ممن كتب إلى الحسين عليه السلام أن أقدم فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وما شابه ذلك. تجد قسم من الناس هكذا يقول إذا هذا انتصار نقول له والله احنا دزينا إليك رسالة ولازم تحفظ مقامنا وتعطينا مصالحنا، إذا انكسر احنا دزينا إليها رسالة سرية ما حد رح يدري عنها، معونتنا إليها ما كانت علنية. فلما رأى أن الكفة في صف بني أمية راح وياهم واندمج معهم وصار قائد لجيش جاء به إلى كربلاء، ثم عينه أيضا عمر بن سعد على الشريعة أن يحرسها ويحميها حتى لا يتقرب منها الحسين ولا بنو هاشم. يوم السابع هذا صار إلى الظهر، بعد الظهر صار عطش في الخيام، تالي أطفال كثرة نساء كثرة، فأمر الحسين عليه السلام أبا الفضل العباس أن يخرج لطلب الماء. طيب، والعباس أخذ معه 30 فارسا و20 راجلا حسب ما ورد في بعض الرواية، منهم من الهاشميين ومنهم من غير الهاشميين، وفي طليعتهم نافع بن هلال الجملي. هذا رجل حقيقة عظيم، يعني رجل فذ من الرجال، نادر من النوادر اللي تعرض عليه الحياة ومع ذلك يأباها ويرقلها. له مواقف كثيرة، منها موقفه مع الحسين عليه السلام ليلة العاشر من المحرم لما خرج الحسين يتفقد التلال ويتفقد الجو المحيط، فرأى رجلا يسير خلفه، التفت الحسين قال من هذا؟ قال فداك نافع، أنا نافع ابن هلال. طبعا أكو 2، واحد هلال ابن نافع، هذا هلال مخسوف في الطرف الأموي المباشر، وأحيانا نسير الخلط بينهما، وأما هذا نافع ابن هلال هذا نفع نفسه، ذاك هلال مخسوف وهذا قد نفع نفسه. قال فداك نفسي، أنا نافع ابن هلال الجملي، ما الذي أخرجك أبا عبد الله؟ قال خرجت أتفقد لا يكون للقوم مكمن عندما تحملون ويحملون. هذا مخطط عسكري ليكون هناك جماعة مختبين في مكان يواجهون من جهة من الجهات. طيب، وهذا من جملة التفاتات الإمام الحسين عليه السلام العسكرية، وهناك التفاتات كثيرة. نفس وضع المخيم، المخيم جعله الحسين عليه السلام على هيئة نصف دائرة، وجعل خلفه خندقا وملأه حطبا حتى إذا صار وقت القتال أشعل الحطب بالنار، صار هذا الخندق خندق شنو؟ ممتلئ بالنار. طبعا بعيد شوية عن الخيام. ليش؟ قال حتى نواجههم من جهة واحدة. إذا هذا المخيم هالضعيف الصغير البسيط كان هكذا بلا حماية يجون يحوطون كلنا، أنا إذن راح تصير شغلتنا بس ندافع عن النساء والأطفال، خلينا إحنا نقاتلهم من وجه واحد والخيام محمية بهذا الخندق الممتلئ بالنار. لذا قال يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. قال من أنت؟ قال أنا ابن حوزة. قال اللهم حزه إلى النار. في نفس الوقت فرسه عثر به ورماه في وسط الخندق فالتهمت النيران وذهب إلى لعنة الله. الحسين هذا من جملة تخطيطاته أنه يخلي المخيم بهذه الطريقة ويكون عنده فقط فتحة واحدة هي هذه الفتحة اللي يواجه فيها منه المقاتلين، وأما من الخلف فما يقدرون يجون لأن النار سوف تحمين. هذا أيضا من جملة خططه العسكرية أنه في الليل يطلع ليكون أول الفجر جماعة هم متوجهين ذاك الصوب وجماعة من الخلف يكونون في كمين وبالتالي يربكون عمل الإمام الحسين العسكري. الحاصل أن العباس ومعه نافع، كنا في الحديث عن نافع، نافع هذا لما خرج ويا الحسين، الحسين يقول له
يا نافع أترى ما بين الجبلين؟ ماكو جبل وإنما مرتفع، أترى هنا؟ قال نعم. قال ما هنا؟ قال سواد، ما نشاف شيء. قال ألا تنجو بنفسك؟ أسلك بين الطرق بين الجبلين واذهب إلى أهلك، ليس عليك مني دماء، أنت في حل، ما حد يشوفك الآن، في أمان الله. طيب أذنت لك، روح. قال سيدي أكلتني السباع حيا إن فارقتك، أنا أتركك وأذهب، والله لو كانت الحياة لي خالدة باقية وكنت فيها مخلدا لآثرت الموت معك على البقاء فيها. كيف وإحنا غير مخلدين في هذه الحياة؟ هذا موقف. وموقف الآخر لما راحوا إلى طلب الماء، اللي تقدم كان يتخاطب ويا عمرو بن الحجاج الزبيدي نافع ابن هلال، فنافع فذاك سأل من الرجل؟ قال أنا نافع ابن هلال الجملي، رجل معروف وقبيلة معروفة. قال ما الذي جاء بكم؟ قال أردنا أن نشرب من الماء الذي منعتمونا عنه. قال اشرب، اشرب هنيئا، أنت واحد من العرب معروف، اشرب هنيئا. قال اشرب والحسين بن علي وأولاده عطاشة ونساؤه عطاشة، حاشا لله. نشوف هذا الموقف اللي جلي نفسية هذا الإنسان، حاشا لله. قال إنما جعلنا هنا، عمرو بن الحجاج قال إنما جعلنا هنا على المشرعة لكي نمنع وصول الماء إلى الحسين. شنو جاي أنت تريد تأخذ الماء إلى الحسين؟ طيب قال وما جئنا إلا لنأخذ الماء للحسين ولأولاده وأهله. بينهم كلام كذا، العباس قال للرجال اللي كانوا شالين معهم 20 قربة انزلوا إلى المشرع. نزلوا هذول جماعة عمرو بن الحجاج الزبيدي فرسان، حملوا عليهم. هنا جاء دور أبو الفضل العباس سلام الله عليه وقاتلهم قتال الأبطال ونسفهم عن المشرعة، خلاهم يبتعدوا أصلا عن المكان إلى أن ملأوا القرب، هذه 20 قربة، وأخذوها إلى المخيم ورووا النساء والأطفال وشرب الجميع من هذه القرب. طبعا كل قربة كانت القرب قرب كبيرة نسبيا، وبالتالي كانت تكفي إلى حين معين من الوقت. هذا كان في اليوم السابع، ولعله الجهة اللي لاحظها مثلا بعض الناس في أن يخصصوا اليوم السابع إلى أبي الفضل العباس، لعل هذه الجهة إضافة إلى عظمة شخصيته. طيب هذا كان في يوم السابع من محرم الحرام. في اليوم الثامن لم يكن هناك حدث استثنائي إلا مجيء، فيما نقلوا مجيء بعض الرسائل الجديدة من عبيد الله بن زياد، منها رسالة حملها عمر بن حملها شمر بن ذي الجوشن، وقيل أنه وصل في يوم التاسع. هنا بعضهم يقول في الثامن وصل، وبعضهم يقول وصل في التاسع، حامل رسالتين في الواقع. الرسالة الأولى رسالة أمان للعباس بن علي وإخوته عبد الله وعثمان وجعفر من أم البنين، لأنه قضايا القبليات والنسب العشائري دخلت فيها الأمر، حتى لعله مثلا يستطيعون أن يفردوا الحسين من أخيه العباس بواسطة هذا الولاء والانتساب القبلي. ومن المعلوم كما في قضية أبي الفضل العباس رفض هذا الأمان، هذا الكتاب الأول، والكتاب الثاني كان من شمر بن بواسطة شمر بن ذي الجوشن إلى عمر بن سعد، أنه أنا ما أرسلتك إلى الحسين لتمنيه السلامة ولا لتطاوله ولا لتتحدث معه، لأنه وصلت أخبار أنه هذا عمر بن سعد كل ليلة يبعد ويا الحسين ويتناقشوا كذا، والظاهر ما عندهم نية حرب. فقال لي أنا ما دزيتك إلى حتى مثلا تهدئ الوضع أو تعطيه أمل أو غير ذلك. انظر إن نزل الحسين على طاعة يزيد وعلى حكمي أيضا يجي عندي، فذاك المراد. وإلا فاحمل عليه، وإذا قتلته فأوطئ الخيل صدره وظهره وأعلم أن ذلك لا يضره، ولكن لأمر في نفسي، رجل دموي، رجل حاقد، يستلذ بهذا الأمر، أدري أنه هذا ما يأثر فيه ما دام هو قتيل، ولكن بالنسبة إليه يشبع فد شهوة سادية إجرامية ووحشية في داخل نفسه، لأمر في نفسي ولقول قد قلته من قبل، ولا بد أنت أن تنفذ وتسويه. لما وصلت هذه الرسالة صلى الجميع صلاة العصر من يوم التاسع، وبدأت طبول الحرب تدق، وتحرك الجيش الأموي كله، يعني 30,000 واحد تحركوا في حركة بسيطة هي إشارة إلى أنه القتال سيبدأ بعد قليل. الحسين عليه السلام في ذلك الوقت كان كما في الرواية قد أغفى قليلا بعد صلاة العصر، فنبهته العقيلة زينب: أبا عبد الله، أراقد أنت وقد دنا من العدو؟ أبو علي: قم، ترى أكو هالجيش بدأ يتحرك. فقام الحسين عليه السلام وقال لأخيه أبي الفضل العباس: أخي أبي الفضل، اركب بنفسي أنت فاسألهم ما الذي حركهم وماذا يريدون، شئدهم لماذا تحركوا بهذه الطريقة. فذهب أبو الفضل العباس وسألهم، قالوا: كتاب وصلنا من عبيد الله بن زياد أن تسلموا لحكمه أو نناجزكم القتال الآن. قال: أمهلوني ريثما أذهب إلى أخي الحسين وأخبره بذلك وأعود إليكم. رجع إلى الحسين قال: يقولون هكذا. قال: سلهم أن يمهلون سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا ونقرأ القرآن، فإنه يعلم أني أحب الصلاة وأحب قراءة القرآن. نتودع من هذه الصلوات، نتودع من القرآن، نتودع في آخر الأيام، سلهم أن يمهلونا. وذهب أبو الفضل العباس بالفعل إلى القوم وسألهم ذلك، بعضهم ما قبل، بعضهم ما قبل هذا، قالوا: لا خلاص، لازم نحمل عليهم ونجتاحهم ونقتلهم. واحد من الحاضرين من القادة قال: ويحكم، والله لو كانوا من أعدائكم من الترك أو الديلم كفار وسألوكم هذا السؤال أنه خلوا القتال إلى باكر أيضا كنت تجيبون. كيف وهم من قد علمتم؟ شلون هم من تعلمون؟ قال النبي: كيف وهم عندهم نساء وعندهم أطفال والليل هو نفسه فيه وحشة، فكيف إذا صار فيه القتال؟ ألا لعنة الله على الظالمين. أبو الفضل العباس كان رائد هالمهمات الصعبة، اليوم السابع يذهب لكي يأتي بالماء، وبالفعل رويت قلوب النساء والفاطميات من الماء الذي جاء به أبو الفضل العباس. ليلة العصر التاسع يذهب العباس ويرجع باطمئنان للعقيلة زينب. زينب وجلت عصر التاسع لما شافت هالجيش اللجب العظيم كل يريد يحمل على المخيم، ماذا يبقى في ذلك المخيم والوقت وقت متأخر، آخر النهار العصر مقبلون على ليل. لذلك وجلت وخافت زينب، عندها المجموعة الكبيرة من الأطفال والنساء، لذلك أيقظت الحسين، مع أنها يعز على زينب أن توقظ الحسين من ركبته. ينقلون في أرباب المقاتل أنه لما الحسين في أيام شبابه نام في داخل البيت وأشرقت الشمس وصارت على وجهه، وقفت زينب تظلله بيديها، هي واقفة بالشمس بأبي وأمي، والحسين ما لازم تصيبها الشمس حتى لا تتعكر نومة الحسين، ولا
ليشعر بالتعب، خلي يرتاح الحسين. الآن تقعد الحسين من إغفائته، ليش؟ لأن الوضع خطر. لذلك ذهب الحسين، ذهب أبو الفضل العباس إلى أولئك القوم ورجع بالهدوء إلى زينب، رجع بالاطمئنان: يا زينب اطمئني، ترى الليلة أنت تباتين في حماية إخوانك وأهل بيتك، لكن باكر من الذي سيحصل. عباس جاب في ذلك اليوم الماء، وجاب في هذا اليوم الاطمئنان والراحة والهدوء إلى العقيلة زينب وإلى بقية النساء. لكن مرة أخرى خرج أبو الفضل العباس، فما رجع بالماء وما رجع بالاطمئنان وما رجع أبو الفضل العباس إلى المخيم، وإنما رجع الحسين يكفكف، رجع الحسين يكفكف دموعه بكمه بعدما صرع أبو الفضل العباس على شاطئ الفرات. جاء الحسين سلام الله عليه إلى الخيمات، استقبلته ابنته سكينة: أبا يا أبا، أين عمي العباس؟ شراجع وحدك، ما وياك أبو الفضل؟ وجدته يكفكف دموعه بكم كأني به يناديها، يقل لها: يا سكنة راح عبايا، يا سراح الضيغم اللي يرفع الراح، وظل يبكي عليه الدرع والطايا. كأن بلسان حال سكينة: أبا يا أبا، لو أن أبا الفضل لم يطلب لنا الماء ورجع إلينا، ما نحتاج إلى الماء، نحتاج إلى عمنا أبي الفضل العباس، لكن لم يرجع. أما زينب سلام الله عليها فإنها لما رأت أخاها قد رجع منفردا إلى الخيام سألته: أخي أبا عبد الله، أين ابن والدي؟ جاء الحسين إلى داخل الخيمة وقوضها، علامة على أن هذا المعسكر كل بعد انتهى، وصاح بأعلى صوته للنساء: وأخا وعباسا، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، انا صرت مركز. يا خويا الكل الهموم، يا خويا استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغار. يا بأريد من عندك ون في هذه الليلة بهذه المصيبة. يا خويا يا نجتني هالرمية، يا خويا الساعة وقع بيتي علي، يا خويا الساعة عدوي شمت بي. يا خويا شلون اشوف انكم طباير، يا خويا ايست سكنة من الماي، يا خويا ايست سكنة من الماي. تجي يمي يا خويا وتوقف حذاي، يا خويا من العطش رادت تجي ويا، يا خويا من العطش رادت تجي وياي. تقل لك وين وعدك يا مشكر عباياس. هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني. نسألك الله وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم. سئلنا الدعاء لبعض المرضى، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء. اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك، إلى أرواح موتى المؤسسين والمؤمنين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.